تولى عن التهيئة أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله مع عدم التأجيل في أحد العوضين، فلو كان أحدهما مؤجلا لم يجز حبس الآخر. قال في التذكرة: ولو لم يتفق تسليمه حتى حل المؤجل لم يكن له الحبس أيضا. كان الكلام في الإجبار على التسليم فيما إذا امتنع، وكذلك في جواز الحبس. قلنا بأنه لو كان كل واحد من المتبايعين جاهزا للدفع، ولكن تشاح في من أول يدفع ويسلم، وفي هذه الحالة قلنا هناك أقوال ثلاثة. القول الأول وهو عليه الأكثر أن الحاكم هو الذي يجبرهما حتى يكون التسليم والتسلم في عرض واحد وفي وقت واحد. وهناك قول آخر منسوب للشيخ الطوسي بأنه يجبر البائع بأن يدفع المبيع ثم المشتري يدفع الثمن. وهناك قول ثالث منسوب إلى أبي حنيفة ومالك أنه المشتري هو الذي يجبر. طبعا هذا القول الثالث لم يذكر. بالنسبة إلى الفاسخ، قلنا بأنه بالنسبة إلى الحبس، قلنا بأنه نعم إذا كان أحدهما يخاف إن دفع ما في يده أن لا يدفع الطرف الآخر ما في يده فيجوز له الحبس. نعم
صحيح.
فأيهما حبس الآخر أيضا يجوز له
حبس.
يقول: هذا الذي قلنا بالنسبة إلى جواز الحبس فيما إذا كانت المعاملة مطلقة أو لا اشترط فيها الناقد، بعد هذا فشرط زائد. وأما إذا كان أحد العوضين مؤجلا، أفرض البيع نسيئة، المبيع يجب أن يكون حالا ولكن الثمن مؤجل إلى بعد 6 أشهر، فلا معنى لكي نقول بأنه يجوز للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يدفع الثمن. نعم أصلا والثمن مؤجل من البداية، مو أنه ينتظر 6 أشهر يحبس المبيع إلى أن يدفع، لا لا يجوز له الحبس هنا. أو لا، البيع سلفا، البيع سلفا المبيع بعد 6 أشهر ولكن الثمن يدفع حالا، فلا يجوز للمشتري أن يحبس الثمن. بل العلامة ذكر في التذكرة بأنه لو كان أفرض المعاملة مؤجلة، بمعنى أن البيع نسيئة، ومن باب الاتفاق كان يجب على البائع أن يدفع المبيع نقدا، نعم حالا، ولا يجوز له الحبس، ولكن اتفقت صارت بعض القضايا أنه لم يدفعه إلا بعد حصول الأجل. أزير. الآن نقول يجوز له أن يحبس، نعم هل يجوز له أن يحبس ويقول أنا أحبس المبيع إلى أن يعطيني الثمن لأنه الآن انتهى الأجل وكأنه صار حالا؟ في كل معاملة، افرض إذا كانت المعاملة حالة من حيث المبيع ومن حيث الثمن، يجوز للبائع أن ماذا؟ أن يحبس ما في يده إلى أن
يدفع المشتري.
والمشتري أيضا يجوز له الحبس. ولكن هذا فيما إذا كانت المعاملة حالة من كلا الطرفين، وأما إذا كانت من طرف مؤجلة مثل البيع نسيئة ولأي سبب من باب الاتفاق أن البائع الذي كان يجب عليه أن يدفع المبيع حالا بعد العقد لم يدفعه إلى أن حل أجل الثمن. الآن عندما حل وقت الثمن، هل يجوز للبائع أن يحبس المبيع ويقول ما لم يدفع لي لا أدفع له؟ العلامة في التذكرة يقول في باقي المعاملات كان يجوز له الحبس، ولكن لأن هذه المعاملة في طرف منها مؤجل لا يجوز للبائع حتى بعد حلول الأجل أجل الثمن. زين. الشيخ الأنصاري يقول لماذا لا يجوز له؟ قد يكون الوجه هذا، أنه بالنسبة إلى المعاملة الحالة وكأنه يشترط شرطا ارتكازيا البائع على المشتري بأنه ما لم تدفع لي لا أدفع لك، وكذلك المشتري بالنسبة إلى البائع. ولكن فإذا التسليم يكون مشترطا بماذا؟ بالتسلم. الإقباض مشروط بالقبض، ولكن فيما إذا كانت المعاملة مؤجلة من ناحية الثمن وكأن البائع لم يعلق التسليم على على شيء، وإنما بمجرد الانتهاء من العقد كان يجب عليه أن يدفع. فإذا كان البائع لم يعلق التسليم على شيء ففي كل آن بعد العقد يجب عليه المبادرة بدفع المبيع ولا يجوز له الحبس. ثم يقول هذا يؤيد ما ذكرنا في مبحثين بأن جواز الحبس لكل واحد من المتعاملين ليس من ناحية حق يوجده العقد في ذمة الآخر. يعني أنا مثلا أقول لأنني عقدت مع هذا فيجوز لي الحبس، لا ليس هذا، بل الحبس في مقابل الحبس. يعني الحبس حق يتحقق في ماذا؟ في مقابل حبس الطرف الآخر، وليس هو حق يوجد في ماذا؟ بمجرد العقد، لأنه حق. يعني الحبس ليس حقا لأحد المتعاملين في ذمة الآخر، وإنما حق يوجد وين؟
بحبس الطرف
الثاني. زين. الآن قلنا بأنه هسه هذا مطلب آخر نطبق إلى أن نصل إلى ذلك. يقول هذا كله يعني ما قلناه من وجوب التسليم. نعم. من وجوب التسليم ومن جواز الحبس مع عدم التأجيل في أحد العوضين، واضح؟ فلو كان أحدهما أي أحد العوضين مؤجلا لم يجز حبس الآخر، واضح؟ قال في التذكرة ولو لم يتفق تسليمه. هذا الذي كان حالا ولم يكن مؤجلا كان يجب عليه أن يدفعه، لم يدفعه هسه اتفاقا حتى حل المؤجل لم يكن له الحبس، والحال أنه المعاملات الأخرى كان يجوز له الحبس. ولعل وجهه وجه أنه لا يجوز له الحبس بعد حلول الأجال،
نعم.
أن غير المؤجل مثل شنو؟ بيع البائع،
نعم.
قد التزم بتسليمه، أي بتسليم ما في يده وهو المبيع في مثالنا، من دون تعليق على تسليم المؤجل أصلا،
نعم.
وكأنه كان الوجوب مطلقا، بمجرد الانتهاء من العقد يجب عليه أن يسلم. وهذا الذي قلنا بأنه بعد حلول الأجل إذا لم يكن كان قد دفع إلى الطرف الثاني لا يجوز له الحبس، يؤيد ما ذكرنا سابقا بأن حق الحبس ليس هو حق يوجد للمتعامل بمجرد العقد، يوجد له حقا في ذمة الآخر، لا، وإلا هنا له حق في ذمة المشتري، ولكن مع ذلك لا يجوز له الحبس. إذن متى يكون الحبس؟ إنما الحبس في مقابل الحبس، وهذا مما يؤيد أن حق الحبس ليس بمجرد، وهذا المشار إليه شنو؟ أنه عدم جواز الحبس حتى مع حلول الأجل، مما يؤيد أن حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر.
نعم.
فيكون الحبس بإزاء الحابس.
ليس مجرد العقد
لحبس. مو بس لأنه الحابس لأنه له حق في ذمة الطرف الثاني. إذن الطرف الآخر يجوز له الحبس. لا، إنما الحبس يكون في مقابل الحبس. ثم مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر، هذا يرجع إلى قبل الحبس، بأنه كما قلنا أنه يجب التسليم من كل واحد من المتبايعين، بحيث لو امتنع أحدهما لأجبر، أو إذا امتنع لأجبر على قول الأكثر. فإذا كان أحدهما حابسا لا يجب على الطرف الثاني أن ماذا؟
أن يحبس،
أن لا يجب عليه أن يسلم. نعم، لا يجب. لماذا؟ لأنه إذا كان الطرف الآخر حابس هذا لا يجب عليه أن يسلم. زين، هسا إذا أحدهما سلم ما في يده ولكن الطرف الثاني حبس ولم يسلم، نقول هذا القبض لم يكن قبضا صحيحا. نعم، هذا القبض على أساس القبض في مقابل القبض، فإذا حصل قبض من طرف آخر، يعني من طرف حصل إقباض وقبض الطرف الآخر ولكن لم يقبض ما في يده، نعم، القبض أصلا غير صحيح. ليش؟ لأنه قبض من غير رضاه ولم يكن في مقابل شيء. إذن نفهم من هذا أن القبض الصحيح يحصل بأحد أمرين، إما أن يكون قبض الطرف الآخر لما أقبضته أنا لأنه أقبض ما في يده فيكون إقباض في مقابل إقباض، هذا هو المعنى اليد بيد.
صحيح.
هسه في هذه الحالة حتى وإن لم يكن الطرف المقبض راضيا من القبض، بعد إحنا ما نريد، إحنا نريد مقابلة بين القبضين وقد حصل،
نعم صحيح،
بعد رضا أحدهما ليس شرطا، هذا يحقق القبض الصحيح. المورد الثاني الذي يحقق القبض الصحيح أنه أنا مثلا أحد المتبايعين دفع ما في يده مع عدم إقباض الطرف الثاني ولكنه كان راضيا. من أقبض
كان راضيا
حتى وإن لم يقبض من الطرف الآخر. ففي هذه الحالة
يتحقق
الإقباض الصحيح الذي تترتب عليه الآثار. إذن إما أن يكون القبض في مقابل القبض هو اللي محقق للقبض الصحيح، وإما إذا لم يكن هناك قبض في مقابل القبض وإنما قبض من طرف واحد ولكن الطرف الآخر الذي أقبض راضي بهذا القبض يكون صحيحا. زين. فلذا بعض الفقهاء قالوا بأنه لو حصل هذا القبض، يعني شخص أقبض شيئا على أن يقبض من الطرف الثاني ولكن الطرف الثاني لم يقبض، يجوز له أن ماذا؟ أن يسترجع ما أقبضه. نعم. لماذا؟ لأنه قبض بغير إذنه وقد فوت عليه حقا، لأنه كان له حق الحبس عندما أقبضه، بعد حق الحبس هم فات عنه، ويريد أن يجعله وثيقة لكي يقبض ما في يد الطرف الثاني. بل في التذكرة قال بأنه هذا الذي يقبض من دون رضا المقبض، فيما إذا لم يكن هناك قبض في مقابل قابض، تصرفات هذا القابض لم تكن نافذة. يعني مثلا لو اشترطنا بأنه لا تبع ما لم تقبض وباعه، البيع يكون باطلا. أو إذا قلنا بأنه مطلق التبادل، مبادلته برهن بإجارة لا يجوز، كل هذه المعاملات تكون باطلة. لماذا؟ لأن قبضه بلا رضا. هذه. لذا يقول ثم مقتضى ما ذكرنا، ماذا ذكرنا؟ من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر، وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يدي صاحبه. هو ممتنع من الإقباض ولكن يريد أن يقبض، لا يجوز له ذلك. أنه لو قبضه الممتنع من الإقباض، قبض ما في يد الطرف الثاني بدون رضا صاحبه، لم يصح القبض، لم تترتب عليه الآثار الشرعية. فصحة القبض بأحد أمرين: إما إقباض ما في يده لصاحبه، أن يعطي ما في يده لصاحبه للطرف الثاني، فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه. ليش؟ لأنه تحقق قبض في مقابل قبض، إقباض في مقابل إقباض، أو بعبارة أدق إقباض في مقابل قبض. بعد هنا لا يحتاج إلى إذن المقبض، وفيكون القبض صحيحا. ليش؟ لأنه متقابل.
مقابل.
هذا الفرض الأول، الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، وإما إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا. يقول بأنه أنا أقبضتك، دفعت لي أنا راضي، لم تدفع لي الآن أنا أيضا راضي. فهنا ماكو مقابلة بين القبضين، ولكن أكو رضا. نعم. كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة، وصرح فيهما، يعني في المبسوط والتذكرة، بأن له مطالبة القابض برد ما قبض بغير إذنه.
لأنه
لم تكن مقابلة ولم يكن رضا. لأن له من أقبض ولم يقبض، عندما أقبض لو قلنا بأن هذا القبض تام، لكان هذا القبض قد فوت عليه حق الحبس.
حق الحبس نعم.
لأن له المقبض حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي
العوض.
وفي موضع من التذكر أنه لا ينفد تصرفه فيه من قبض بقبض غير صحيح من دون رضا صاحبه وبدون أو بدون مقابلة. ومراده التصرف المتوقف على القبض، مثل لا تبع ما لم تقبض، كالبيع أو مطلق الاستبدال، أي معاملة كانت تستوجب إعطاءه للشخص الآخر أن يستبدله. مثلا أنه في الرهن سيكون يعطيه إلى طرف آخر في مقابل حق الرهان، أو الإيجار أو ما شابه ذلك، لأنه هذه المعاملات مترتبة على قبض غير صحيح كلها تكون
باطلة
وغير نافذة. ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم، أحدهما يعني كلش في المقارنة، إما لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ، أو لتبرعه بذلك. هسه المشهور قال ماذا؟ أن كلاهما في وقت واحد. شيخ الطوسي قال لا، لأن الثمن يتعلق بماذا؟
بالمبيع،
فإذا البائع يجب أن يدفع. هسه إذا كان البائع يريد أن يدفع إما وجوبا لقول الشيخ الطوسي، وإما تبرعا لقول المشهور، لأن قول المشهور لا يعين عليه أن يدفع قبل صاحبه. أجبر الآخر على التسليم.
نعم.
ليش؟ لأنه التسليم قد حصل من طرف، فالطرف الآخر يجبر على التسليم. إنزين، هل معنى إجباره على التسليم الطرف الآخر بأنه لا يجوز له أن يتصرف؟ أفرض المعاملة كانت بيعا، البائع دفع المبيع، جاي يدفع المبيع،
صحيح،
يجبر المشتري أن يدفع الثمن، ولكن هل هذا الإجبار يحجره عن التصرف في الثمن؟ لا، لا يحجره، ولا يحجره عن ماذا؟ عن التصرف بمال آخر بمقدار الثمن. إنما الوجوب هو وجوب تكليفي، بأنه يجب عليك المبادرة. ولكن هذا الثمن هو هذا الثمن الذي أنت عينته؟ لا، يجوز لك أن تتصرف فيه، لأنه لا دليل لنا على كون الإجبار موجبا لعدم جواز التصرف لا في الثمن أو في مال آخر. لم يكن محجورا عن التصرف، وإنما يكون مجبرا بالمبادرة. ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم، إما لوجوبه عليه، لوجوب التسليم عليه كالبائع على قول الشيخ، أو لتبرعه بالتسليم على قول المشهور، أجبر الآخر على التسليم ولا يحجر عليه فيما عنده من العوض وهو الثمن. نعم. إذا كان مجبورا بتسليم الثمن، إذا لا يجوز له أن يتصرف في هذا الثمن. لا، ما عندنا دليل. ولا في مال آخر أن نقول بأنه محجور بمقدار الثمن حتى من الأموال الأخرى. لا، ما عندنا هذا الدليل لعدم الدليل. فيكون الوجوب وجوبا تكليفيا لا أثر وضعي له. المسألة الأخرى، كما قلنا بأنه بعد المعاملة يجب على كل واحد من المتعاملين أن يسلم ما في يده، هسه إما مع المطالبة أو كما قال الشيخ مطلقا، يعني لم يذكر بأنه ولكن وجوب التسليم ثابت، خاصة إذا كانت المعاملة ماذا؟ إذا كانت المعاملة مطلقة اللي تنصرف إلى الناقد. إضافة إلى وجوب التسليم يجب أن تكون العين المسلمة مفرغة وخالية من حق للبائع. فإذا بعت دارا وكان فيها أثاثي، إضافة إلى وجوب تسليم أصل الدار، يجب علي تفريغها من الأثاث.
صح.
هذا بالنسبة إلى الأموال التي يملكها من هو البائع، يجب عليه تفريغها. وأما بالنسبة إلى الأموال بالنسبة إلى الآخرين، إذا كان أجنبيا أيضا يجب عليه تفريغها، ولكن إذا كانت للمشتري، المشتري كان له مثلا كان مستأجر هذه الدار وكانت له أثاث، الآن اشترى الدار، هل يجب عليه تفريغه؟ لا. فلذا بالنسبة إلى أموال البائع بالجملة يجب التفريغ، ولكن بالنسبة إلى أموال غير البائع في الجملة يعبر.
صحيح.
ليش في الجملة؟ لأنه قد تكون الأثاث أثاث المشتري أيضا هو من غير البائع، فلا يجب عليه تفريغها. ثم يناقش الشيخ، يقول المراد من وجوب التسليم مفرغا على البائع، هل هذا التفريغ شرط للتسليم بحيث يكون الوجوب وجوبا شرطيا للتسليم، بحيث لو سلم ولم يكن مفرغا أصلا تسليم لم يتحقق، أم لا الوجوب وجوب تكليفي، كما أنه يجب التسليم كذلك يجب التفريغ؟ واضح؟ إذن لم يكن
وجوبا شرطيا.
الشيخ الأنصاري يقول بأنه الوجوب ليس وجوبا شرطيا، وإن أوهمته بعض العبارات، ولكن يجب علينا أن ماذا؟ أن نؤول هذه العبارة. لماذا لم يكن الوجوب وجوبا شرطيا للتسليم؟ يعني هناك وجوب تسليم أصل الدار ووجوب ماذا؟ التفريغ. لأنه لو كان وجوبا شرطيا معنى ذلك أن التسليم لم يتحقق ما لم يفرغ، والحال لا شك ولا ريب بأن التسليم يتحقق حتى مع عدم التفريغ. إذن نفهم أن هناك وجوبا آخر تكليفي، وهو شنو؟ التفريغ. هذا ما يذكره أولا. ثم يقول إن الذي يدل على وجوب التفريغ هو الذي دل على وجوب التسليم. يعني شنو؟ يعني مقتضى العقد. نعم، مقتضى العقد يدل على ماذا؟ على وجوب التسليم، وهذا التسليم يجب أن يكون ماذا؟ مقيدا بالتفريغ، وإلا التسليم من دون التفريغ قد يفوت منفعة بالنسبة إلى المشتري. انزين، إذن التسليم من دون التفريغ لا شك ولا ريب هناك بعض الآثار الشرعية تترتب، مثل الضمان، ما لم يسلمه البائع فيكون الضمان عليه، ولكن لو سلمه ولم يفرغه وكان مشغولا بأثاثه، نعم ارتكب معصية، ولكن الأثر الشرعي وهو شنو؟ انتقال الضمان يحصل. يحصل هذا الأثر الشرعي يتحقق. ليش؟ لأن التسليم تحقق، ولكن هذا تسليم لا فائدة فيه بالنسبة إلى المشتري، قد اشتراه لكي يسكن فيه ولكن الآن لا يستطيع أن يسكن، مع أنه عليه الضمان. فإذا وجوب التفريغ هو نابع عن مقتضى العقد، كما أن وجوب التسليم كان نابعا عن مقتضى
العقد.
زين. ثم يذكر مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا. ومن غيرها أي من غير أمواله في الجملة. قلنا بأنه لماذا عبر في الجملة؟ لأنه من غير أمواله قد تكون أموال الأموال المشتري، فلا يجب عليه، فلذا قال في الجملة. فإذا يجب التفريغ من أمواله بالجملة ومن غيرها في الجملة. وهذا الوجوب عندما نقول يجب على البائع التفريغ ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم، يعني التسليم مشروط بالتفريغ، بحيث لو سلم بدون تفريغ وكأنه لم يسلم، لا، التسليم يتحقق حتى من دون الشرط. وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات. ففي غير واحد من الكتب أنه يجب تسليم المبيع مفرغا، ماذا يفهم؟ يعني الوجوب تعلق بالتسليم بقيد التفريغ، بشرط التفريغ، هكذا يفهم. والحال أنه ليس كذلك. يقول الشيخ الأنصاري: والمراد إرجاع الحكم وهو الوجوب إلى القيد وهو التفريغ. يعني يجب التفريغ كما أنه يجب التسليم، والمراد إرجاع الحكم وهو الوجوب إلى القيد وهو شنو؟ التفريغ. وإلا أي وإن لم نرجع الحكم إلى القيد فالتسليم يحصل بدون التفريغ، بدون القيد، وقد تقدم في التذكرة. وكيف كان؟ فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم، فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا. بل التسليم من دون التفريغ كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين، وإن ترتب عليه أي على هذا التسليم الغير المفرغ أحكام تعبدية كالدخول في ضمان المشتري ونحوه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.